بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا في التعارض، وتقرر في الشرح أن الأحاديث التي ظاهرها التعارض يتعامل بها على النحو التالي، نحاول التوفيق والجمع بينها، فإن تعذر ذلك ولم يمكن نرى وننظر في الناسخ والمنسوخ، فإن لم يمكن ذلك، إذا ما عرف الناسخ عن المنسوخ، إذن ننتقل حينئذ إلى الترجيح. المرحلة الثانية يقول الباتن: فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. الشارح ضرب مثالا على ذلك في حالة النسخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: سبق الحديث عن النسخ، وهذا الذي ذكره المؤلف من معرفة التاريخ هو أحد الطرق التي يعرف بها النسخ، وهي ثلاثة. الأول النص، وهو أصرحها، كحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الثاني قول الصحابي، كحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند صحيح. الثالث معرفة التاريخ، وهو كثير، ومثاله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. وفي رواية لأحمد في المسند قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ فقوله في هذا الحديث،
إذن في هذا الحديث، وهذا كان في المدينة في السنة التاسعة، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم. الشاهد في هذا الحديث قوله: ولا الخفين. المحرم لا يجوز له أن يلبس الخفين، وإذا اضطر إلى لبس الخفين قال: فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني الخف، تعرفون الخف يغطي القدم ويغطي الكعبين، أما النعل لا، النعل لا يغطي الكعبين، النعل يكون أسفل من ذلك، وهذا الفرق بين الخف والنعل. إذن هذه التي تسمى الآن عندنا بالجزمة هذه نعل ليست خفا، لأنها أسفل من الكعبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقطعهما، يعني فليقطع الخف حتى يكون على هيئة النعل، والنعل يجوز للمحرم أن يلبسه، الخف هو الممنوع. هذا كان في المدينة. كلمة فليقطعهما هذه منسوخة كما سيأتيك، يأتي بيانه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة بيّن ما يلبس المحرم، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، لا بأس بذلك، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، لا بأس بذلك، ولم يقل فليقطعهما. إذن كلمة فليقطعهما هذه منسوخة. كيف عرفنا ذلك؟ بالتاريخ، لأن حديث ابن عمر فليقطعهما كان في المدينة في السنة التاسعة، وحديث ابن عباس الذي ليس فيه فليقطعهما هذا في مكة، هذا في عرفة في السنة العاشرة. إذن عرفنا التاريخ وعرفنا أن هذا ناسخ لهذا كما ذكر ذلك أهل العلم. يأتي هذا. نعم.
فقوله في هذا الحديث فليقطعهما منسوخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. ولم يذكر القطع. قال الميد أبو البركات بن تيمية في المنتقى: وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين، لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني. انتهى. كذلك ذهب الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله إلى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر كما في كتابه التحقيق والإيضاح.
وافق في ذلك المجد أبو البركات ابن تيمية، هذا هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. أحمد هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور الإمام العلم المتوفى 28 و700. أبوه عبد الحليم ابن عبد السلام، أبوه هذا كان عالما كبيرا وكان مفتيا وشيخا للحنابلة في دمشق، كان انتقل من حران بعد هجمة التتر على المشرق الإسلامي. توفي عبد الحليم 82 و600. إذن يمكن أن تضبط تاريخ وفاة الوالد بتاريخ وفاة الابن أحمد. أحمد 28 وأبوه 82. إذن كيف تعرف هذا؟ تعكس. بس ما هو تقول 82 و700، 82 و600. عبد السلام الجد أبو البركات مجد الدين عبد السلام، هذا أيضا عبد السلام توفي 52 و600. كم بين وفاة الجد والوالد؟ 30 سنة. أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية صاحب كتاب منتقى الأخبار، كتاب في الأحكام، كتاب جيد مفيد محرر فيه أكثر من 5000 حديث، كتاب كبير في الأحكام على طريقة بلوغ المرام، لأن كثيرا منا يعرفون البلوغ. وهذا منتقى الأحكام الذي ألفه مجد الدين بن تيمية الجد هو الذي شرحه الشوكاني، الإمام الشوكاني معروف الذي في كتابه المشهور نيل الأوطار، نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. وعبد السلام أبو البركات هذا مجد الدين بن تيمية أيضا كان شيخ الإسلام في زمانه، شيخا كبيرا وإماما فذا، وهو من المجتهدين في مذهب أحمد بن حنبل، حتى إذا قيل الشيخين عند الحنابلة يراد بهم المجد بن تيمية وابن قدامة صاحب المغني. وعبد الحليم أيضا عالم، لكن عبد الحليم مشكلة أنه جاء بين عبد السلام وأحمد كما قال ابن تيمية، كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام لما ترجم لعبد الحليم أثنى عليه ثناء كبيرا، قال: ولكن اختفى، يقول اختفى نوره بين ضوء القمر ونور الشمس، اختفى يقول بين ضوء القمر ونور الشمس. من ضوء القمر؟ أبوه عبد السلام الجد. ومن نور الشمس؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، نعم، هذا
وليعلم أن الإجماع لا ينسخ بل يدل على النص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة تعلم أنها ناسخة للأولى. انتهى.
نعم، هذه فائدة في النسخ. قلت أيوة.
قال حفظه الله تعالى: قلت كما في حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه الخمسة وهو حديث صحيح. قال الحافظ في بلوغ المرام: ذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. قلت: واستدل على نسخه بترك العلماء العمل به كما أشار إليه الترمذي رحمه الله. وقد رد دعوى النسخ الحافظ أبو محمد بن حزم، وأثبت أن القتل في الرابعة حد من حدود شرب الخمر. وانتصر لهذا الرأي العلامة أحمد شاكر في بحث مطول له في تعليقه على مسند الإمام أحمد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن القتل في الرابعة ليس منسوخا، لكنه من باب التعزير الذي يفعله الإمام إذا رأى فيه مصلحة وليس حدا من الحدود كما يقوله ابن حزم. وإلى رأي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم مال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح. فائدة: قال ابن العربي المالكي: متى تعارض حديثان أحدهما
مؤرخ، مؤرخ
أحدهما مؤرخ والآخر غير مؤرخ، قضي بالمؤرخ على المجهول التاريخ.
نعم، هذه فائدة. والمبحث الأول في مسألة الإجماع، هل ينسخ أو لا ينسخ؟ الإجماع ما ينسخ، يدل على النسخ. طيب، قال: وإذا كان، قال الجويني: وكذا إذا كان خاصين، يعني الدليلين. نعم،
يعني إذا كان الدليلان اللذان ظاهرهما التعارض خاصين، فإنه يتعامل معهما على النحو الذي سبق في العامين، بأن نحاول أولا الجمع بينهما وهو أولى إن أمكن. ومثاله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. فظاهره يعارض حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وقد جمع بعض العلماء بينهما بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في أول النهار، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل،
ولا في زائدة،
كما صلى بهم في بطن نخل في زائدة، الله أعلم.
كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى، وروى جابر صلاته بمكة، وهما صادقان.
إذن هذا مثال على ما يمكن الجمع، حديثان في قضية خاصة، هي قضية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في يوم النحر. هذا ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بمنى، جابر يقول صلى الظهر في مكة. إذن هذا حديث خاص وهذا حديث خاص، وقد تعارضا. كيف الجمع بينهما؟ يمكن بأن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالناس في مكة وصلى الظهر بالناس في منى، صلى هنا وصلى هنا. والصحابي ابن عمر نقل ما رأى، وجابر نقل ما رأى، الجمع إذن ممكن هنا. طيب، الآن في مثال إذا ما يمكن الجمع.
نعم، وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين الدليلين الخاصين فينظر في الناسخ والمنسوخ. فإن لم يعلم النسخ فينتقل حينئذ إلى الترجيح. ومثاله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم. قد عارضهما في صحيح مسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال. قد رجح العلماء حديث ميمونة هذا على حديث ابن عباس لكونها صاحبة القصة وهي أدرى بنفسها. قال الأثرم: قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته؟ قال: فقال الله المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال.
إذن هذا هو الترجيح، وهم قد رجحوا بهذه المرجحات، لأن ميمونة نفسها رضي الله عنها روت بخلاف ما روى عبد الله بن عباس، وكذلك أبو رافع أيضا روى ووافق ميمونة، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كان الرسول بينهما، يعني بين النبي وبين ميمونة، فلا شك إنه أدرى بالقصة من غيره. فميمونة تقول تزوجها وهو حلال، أبو رافع أيضا الرسول بينهما قال تزوجها وهو حلال، ولذلك العلماء رجحوا رواية ميمونة ورواية أبي رافع على رواية عبد الله بن عباس، علما بأن عبد الله بن عباس كان في ذلك الوقت صغيرا، كان صغيرا، يعني ما أدرك القصة الإدراك التام، يعني عمره في ذلك الوقت ربما أقل من 10 سنوات. قال الجويني: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فيخصص العام بالخاص، هذا واضح ليس فيه إشكال، هذا إذا كان النص الأول عاما والنص الثاني خاصا، إذن العام يخصص بهذا الخاص كما سيأتي مثاله. نعم.
قال: كحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فهذا الحديث يفيد أن رضاع الكبير يحرم، وهو يخالف جملة من النصوص تفيد أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظرنا إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا، انتهى.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: قلت: وقد حمل الجمهور القائلون بهذا القول حديث سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة على أنه مختص بها وبسالم، خلافا لعائشة، فقد كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، وخالفها سائر أمهات المؤمنين. فأخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
إذن حديث سالم هذا جعلوه خاصا به وبمن كان أيضا على شاكلته، إذا كان، وهذا لا يمكن الآن لأن التبني بطل في الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا المثال فيه نظر، لأن المؤلف يقول إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وهذا المثال فيه نظر، ينبغي أن نأتي بمثال أوضح من هذا المثال سوف نرى إن شاء الله. طيب، الفقرة الرابعة في الدرس: وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذه العبارة مشكلة، لكن في الشرح مع الأمثلة ربما تتبين. كيف عام من وجه خاص من وجه؟ يأتيك في الأمثلة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما عقده المؤلف هنا عسير في الفهم.
ما قعده؟
نعم. قال: ما قعده المؤلف هنا عسير في الفهم ضعيف في التطبيق، والصواب في هذه الحالة أن نغلب عموم أحد النصين على عموم الآخر بدليل خارجي إذا لم يمكن التوفيق بينهما. ومن أمثلته قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الآية، فهذه عامة في كل مفارقة، خاصة بالحوامل.
إذن هذه عامة من وجه خاصة من وجه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عامة في كل امرأة فارقها زوجها، سواء كان بطلاق، سواء كان بموت، سواء كان بأي شيء، ولكن خاصة بالحامل، فهي عامة في كل مفارقة خاصة بالحامل. طيب،
وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، الآية، وهذه عامة في أحوال النساء الحامل وغيرها، خاصة بالمفارقة بالموت.
إذن هنا خاصة في المفارقة، تكون المفارقة بالموت، وعامة في الحوامل وفي غيرهن. إذن هنا الآية فيها عموم وخصوص، والآية التي قبلها فيها عموم وخصوص. في الآية الأولى التي قبلها عامة من جهة المفارقة، وهنا خاصة من جهة المفارقة. طيب، الآية التي قبلها خاصة من جهة الحوامل، وهنا عامة في الحوامل وفي غيرهن. ففي هذه الحالة ماذا نغلب؟ نغلب عموم الأولى أم الثانية؟ هل نقول مثلا نغلب عموم الأولى؟ ما عموم الأولى؟ المفارقة. فنقول كل امرأة توفي عنها زوجها، فارقها زوجها في بالعموم الأول، هو العموم إيش؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عامة في المفارقة سواء بطلاق أو بموت. هل نقول أي امرأة حامل سواء مات عنها زوجها أو طلقها زوجها أجلها بوضع الحمل؟ فنغلب عموم هذه الآية، أو نغلب عموم الآية الثانية فنقول عموم الثانية، نقول المرأة إذا مات عنها زوجها أجلها أربعة أشهر وعشر سواء كانت حامل أو غير حامل. هل هذه أو هذه؟ طيب، لابد من دليل، يعني في هذه الحالة نحن نأتي بدليل من الخارج يؤيد لنا عموم هذه أو عموم هذه كما سيأتي في الشرح الآن. نعم.
قال: فهل نغلب العموم الأول فنقول الحامل عدتها بوضع الحمل ولو كانت مفارقتها بالموت, أم نغلب العموم الثاني فنقول المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 ولو كانت حاملا؟ والجواب أن العموم الأول أقوى فيقدم بدليل خارجي, وهو حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال, فجاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. أخرجه البخاري. وأصله في الصحيحين من حديث أم سلمة ومن حديث سبيعة نفسها.
نعم. إذن العموم الأول أقوى, العموم الأول في الآية الكريمة. لماذا غلبناه؟ بدليل خارجي لحديث سبيعة الأسلمية. طيب, ومن أمثلة ما يمكن التوفيق فيه. نعم.
قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, الآية. فهذا حكم يعم الرجال والنساء, وقد عارضه في الظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة, متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم, وأخرجاه من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يفيد المنع من السفر المرأة بدون محرم ولو إلى الحج. فالآية الكريمة عامة في المكلف خاصة بالحج, والحديث عام في السفر خاص بالمرأة. وقد أشار ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام إلى هذا التعارض, وذكر أن بعض الظاهرية رجح عموم الآية بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه لمسلم. وأجاب عنه ابن دقيق العيد بقوله: ولا يتجه ذلك, فإنه عام في المساجد, فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي. قال الشارح حفظه الله تعالى: قلت: والصواب أنه لا تعارض بين الآية الكريمة والحديث, من جهة أن المحرم بالنسبة للمرأة داخل في الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة, فالحديث تضمن أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة في السفر التي أطلقها القرآن, لا سيما وقد وردت أحاديث عند الدارقطني وغيره فيها نهي المرأة عن السفر إلى الحج بدون محرم. ويؤيد هذا حديث ابن عباس في الصحيحين في الرجل الذي قال: يا رسول الله, إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانطلق فحج مع امرأتك.
هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. وأيضا من الأمثلة على هذه المسألة حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس, وفي لفظ: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذن هذا الحديث عام من جهة الوقت, وخاص من جهة الصلاة, لأن الصلاة أن المراد بها تحية المسجد. وعام: إذا دخل أحدكم المسجد في وقت تأتي ليلا ونهارا. إذن من جهة الوقت عام, من جهة الصلاة خاص بتحية المسجد. هذا تعارض مع حديث: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث من جهة الصلاة خاص, من جهة الصلاة لا صلاة عام, ومن جهة الوقت خاص. واضح؟ من جهة الوقت خاص، أنه خصص بعد الفجر إلى طلوع الشمس، بعد العصر إلى غروب الشمس، من جهة الوقت خاص، من جهة الصلاة عام. فماذا نغلب؟ هل نغلب عموم الأول أم الثاني؟ إذا غلبنا عموم الأول، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن في هذه الحالة نجيز الصلاة في أي وقت، نجيز تحية المسجد في أي وقت. وإذا غلبنا عموم الثاني وهو حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد المغرب، إذا غلبنا هذا العموم وقلنا لا صلاة أبدا، إذن نمنع من الصلاة في هذا الوقت. ومن هنا اختلف العلماء، منهم من قال تحية المسجد تصلى حتى في أوقات النهي، غلب عموم الحديث الأول لا صلاة، حديث إذا دخل أحدكم المسجد. ومن العلماء من قال تحية المسجد تصلى، تحية المسجد تصلى في أوقات النهي. الأولون قالوا ما تصلى، غلبوا عموم لا صلاة. ومن العلماء من قال تصلى، غلبوا عموم إذا دخل أحدكم. إذن هنا عندنا حديثان، كل حديث فيه عموم وخصوص، فحينئذ نغلب عموم الآخر على أحدهما. وهنا حديث، لو نظرنا في عموم حديث لا صلاة ونظرنا في عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد، رأينا أن عموم حديث إذا دخل أقوى. لماذا؟ لأن عموم حديث لا صلاة مخصص، مخصص بأشياء كثيرة، منها صلاة الفريضة، فالإنسان إذا فاتته الفريضة يصليها، يقضيها حتى في وقت النهي. ومنها أيضا صلاة الجنازة، يصليها الإنسان، نصليها حتى في وقت النهي. ومنها قضاء النافلة أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر بعد العصر قضاء، ورأى رجلا يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر الفريضة، وسأله عن ذلك فأخبره بأنها نافلة الفجر، فأقره على ذلك، أقره على ذلك. إذن السنة، جاء في السنة أن قضاء الفريضة وقضاء النافلة أيضا يكون في هذا الوقت، في وقت النهي هذا، بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر. فدل ذلك على أن عموم حديث لا صلاة أنه ضعيف، أضعف من عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد. إذن حينئذ نقول حديث إذا دخل أحدكم المسجد أقوى ويغلب على ذاك الحديث، وهذا هو المذهب الراجح، أن تحية المسجد لا بأس أن تصلى في وقت النهي، ولأنها سببية، لها سبب. هذا الجمع آخر من العلماء من قال إن الحديث الأول حديث لا صلاة، قالوا يراد به النفل المطلق الذي ليس له سبب، أما إذا كان له سبب فلا بأس، كتحية المسجد وكركعتي الطواف ونحوهما. ولكن مع ذلك أقول عند لحظة الغروب وعند لحظة الشروق ما ينبغي للإنسان أن يصلي إلا فريضة، لأن هذا الوقت تشتد فيه الكراهة جدا، وربما تصل إلى حد التحريم، لأن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان، ويسجد لها الكفار حينئذ. فالإنسان إذا صلى في هذا الوقت وافق الكفرة عباد الشياطين، فينبغي للإنسان في هذا الوقت أن يتجنب الصلاة وأن لا يدخل المسجد في هذا الوقت. نقول انتظر حتى يؤذن المغرب ثم ادخل المسجد وصلي بين الأذان والإقامة، هذه السنة. إذن هذا مثال على هذه المسألة. وعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى أن الإنسان يتأمل فيها، مسائل دقيقة وتحتاج إلى ذكاء. علم أصول الفقه هو علم يعني ما يبرع فيه إلا شخص يكون ذكيا، لأن مسائل كالرياضة كما تلاحظون الآن، عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومجمل مبين وأشياء تحتاج إلى الإنسان يكون ذهنه صافيا. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم.
يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها فضل من قال سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة قبل طلوع الفجر وقبل الغروب، فهل يحافظ عليها المرء ويأتي بها كل يوم أم يأتي بها أحيانا؟
لا، المحافظة هي المطلوبة. هذا ورد مقيد بوقت، هذا ورد مقيد بوقت، فينبغي إذا كان الإنسان يريد أن يعمل بهذا الورد ينبغي أن يتقيد بالوقت الذي جاء في السنة. الأوراد والأذكار التي جاءت في السنة تكون على نوعين: أوراد مطلقة، أذكار مطلقة، وهناك أوراد وأذكار مقيدة. فما أطلقه الشارع نحن كذلك أثناء العمل نطلقه، وما قيده الشارع بعدد أو وقت كذلك نحن أثناء العمل نتقيد بهذا القيد، إما في الوقت وإما في العدد. وأما التغيير في ذلك فإنه نوع من البدع. إذا قال الشارع مثلا التسبيح يكون 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، من زاد أو نقص فقد ابتدع في الدين بدعة. إذا قال الشارع من قال بعد الفجر أو بعد أو عند غروب الشمس أو عند إقبال الليل أو عند إدبار النهار أو عند النوم كذا وكذا، فنحن كذلك نتقيد بهذا الوقت، وإن خالفنا الشارع في ذلك فقد وقعنا في نوع من البدع. فالأذكار المقيدة بوقت تكون كذلك، الأذكار المقيدة بعدد تكون كذلك، ولا يجوز المخالفة فيها. نعم.
يقول ذو الخويصر التميمي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هل هو من الصحابة؟
لا ولا كرامة، هذا رجل منافق. ولذلك ابن كثير رحمه الله لما ذكر ذو الخويصرة في تفسيره وعند اعتراضه على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الحافظ ابن كثير وعارضه ذو الخويصرة قطع الله خاصرته، فهذا رجل منافق يدعى عليه كما دعا عليه الحافظ ابن كثير، ليس من الصحابة ولا كرامة، والله المستعان. طيب، الحمد لله رب العالمين.